أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، ورجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، واصطنعتك لنفسي. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. البشر قمة خلق الله في الأرض، فضله الله وسخر له ما في الأرض جميعا. وقمة هؤلاء المؤمنون وعلية المؤمنين الصديقون. وإذا سألتني عن من هو أرفع مستوى من الصديقين فبالتأكيد هم الأنبياء. وفي الأنبياء أيضا فضل الله بعضهم على بعض، ولكن أولو العزم من الأنبياء أولهم نوح وآخرهم النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هم القمم السامقة. فيا ترى ما هي أبعاد عظمة الأنبياء؟ الحديث قد يكون حديثا عاما، وقد يكون الحديث عبر مصاديق، عبر أشخاص، وهذا طريق القرآن. القرآن الكريم ظاهره حكم، قصة، عبرة، ولكن الحقيقة علم وحكمة وعبرة. وهنا سر عظمة القرآن. وكلما البشرية تتقدم يبقى القرآن سابقا لهم، وكلما الإنسان يتكامل ويتعالى فالقرآن أعظم منه، وهو قادر على أن يستفيد من آياته المزيد. هنا قصة موسى. وما أدراك من موسى؟ ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا طويلا عن النبي موسى، ربما أكثر من أي نبي آخر. لكن السؤال، ما هي علاقتي أنا بموسى؟ أولا نبي لبني إسرائيل، ثانيا تفصلني عنه القرون المتطاولة، ثالثا أنا أتبع النبي الأكرم الذي نسخت شريعته شريعة موسى. وأنا أقول كملت وهيمنت شريعة النبي نبينا على الأنبياء. النسخ ما أدري هل هنا تأتي هذه الكلمة أم لا، تأتي في أماكن أخرى. ونحن علينا أن نؤمن بهم. لماذا نؤمن بهم؟ نستفيد من سيرتهم، هم قدواتنا، هم أسوتنا. ربنا يقول في سورة كريمة فبهداهم اقتده، يعني قدوتك لازم تقتدي به. ثانيا العوامل المعنوية في شخصية الأنبياء واضح. قلت لكم يبدو لي أن هذه الأنوار البهية خلقوا في عالم آخر، وهناك امتحنهم الله وبعثهم إلينا كأنبياء نقتدي بهم. هذا بحث آخر. أما في هذه الدنيا فأيضا ربنا سبحانه وتعالى هيئ الأجواء المناسبة لنمو هذه الشخصيات، وهذه الأجواء المناسبة يمكن أن نستنسخها نحن، أن نستفيد منها في حياتنا نحن أيضا. أمة مستضعفة، يبدو من مجمل القصص القرآنية حول بني إسرائيل ومدى استضعاف الفراعنة وآل فرعون لهم أنها لعلها الأمة الأكثر استضعافا في التاريخ. ربنا بعض الأحيان يقول في ذلك بلاء من ربكم عظيم، بلاء عظيم، ويأتي بصفات لفرعون، طبعا صفات سلبية لا نجدها، لعلنا لا نجد مثلها في غيره. فهذه الأمة التي استضعفت، طبيعي آثار الاستضعاف ليست فقط إخواني آثار مادية، المستكبرون يحاولون مسخ شخصية المستضعفين. ربنا في آية كريمة يقول عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه، استخف قومه يعني فرعون سلب الناس عقولهم بطريقة أو بأخرى حتى أصبحوا خفافا. هذه الفراعنة هكذا فعلوا، فالناس الآن هذا البشر كيف يتسنى لهؤلاء أن يتحدوا تلك السلطة؟ كيف يتسنى لأحد من يفكر بأن هذا يمكن أن يصبح مكانه؟ كيف؟ هنا رأيتم طاغوت صغير، فرعون حقير كان هنا يحكم العراق، والشعب العراقي يتذكر كيف أن هذا الحقير كان يؤثر حتى في أحلام الناس. يعني إذا واحد بالحلم شاف أن هذا سقط، ضميره عقله الباطن يقول لا تشوف هذا الحلم، لأن باكر يمكن تسولف به ويسبوه بالسجن. وحتى بعد سقوطه لفترة الناس كانوا يخافون منه، وحتى بعض أندامه بعضهم قال اللي كان هذا مو هو اللي عدم، هو بعد باقي، شبه لهم. يعني شوفوا ايش قد تأثيره، بينما هذا حقير ويملك منطقة صغيرة. ذاك فرعون الفراعنة غير، أكبر حضارة بشرية إن سميت حضارة هي كانت حضارة الفراعنة في وقتها. كيف واحد يحاول؟ وهذا أنا أريد أستفيد من قصة موسى. ربنا سبحانه وتعالى أولا موسى سلام الله عليه، الله اصطفاه من الذرية الطيبة، ذرية بعضها من بعض، واحد من الصفاء. ثانيا الأم كانت أم مؤمن إلى درجة، ربنا يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ألقينا، أوحينا، وهنا يقول أوحينا. ثالثا موسى لم يتربى بين بني إسرائيل، ولو كان يرتضع من أمه، ولكنه تربى في محيط فرعون، يعني في قصور الرئاسة، في قصور الملك في البلاط، ولذلك ما كانت عنده عقدة، كان متحررا من العقد النفسية، من عقدة الحقارة، من عقدة الضعف، كان متحديا. لذلك لما شاف ذاك القبطي يحاول يسخر هذا ضرب الراجلي، فوكس موسى فقضى عليه، ما فد
ضربة انتهى ذاك راح. كان قويا.
بنت شعيب قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي كان. قال لها أبوها من يفتح في قوي الدلو هذا. كان كثيرون كانوا يحاولون أن يسحبوا الدلو من الماء، وهذا وحده كان يسحبه بسهولة. قوي. عاش في بيت روحيته روحية غير متأثرة بذلك الأجواء فترة بسيطة. نعم، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، لكن هاي فترة قصيرة. رأسا الله طلعه من هناك ودا إلى أجواء حرة. وين ودا؟ ودا إلى شعيب. وشعيب سلام الله عليه كان عظيما. شعيب بكى من خوف الله حتى فقد بصره، ثم كان يبكي. الله قال غفرت لك، ليش تبكي؟ أعاد إليه النظر، قال أبكي شكرا لك. كان إلهيا عظيما. ففي ظل شعيب وموسى سلام الله عليه ذاك اليوم قد شاب في مقتبل العمر. بعدين من ما هو معروف أن الأنبياء جميعا كانوا فترة من فترات حياتهم رعاة الغنم. هل لأنه اللي يرعى الغنم دائما يسأل الله الرحمة حتى ينزل غيث من السماء؟ هذا أحد العلل. أو عموما كان يشوف في الصحراء، والصحراء ملهمة للإنسان. 10 سنين كان هناك في ظل شعيب وكان يرعى الأغنام. وبعد أن ربنا سبحانه وتعالى عرض موسى سلام الله عليه للفتن العديدة، هنا سنتوقف عند هذه الكلمة إن شاء الله. لكن قبل ذلك إخوان انتبهوا، إحنا إذا أردنا أن نعتبر بهذه القصة، أولا لازم نؤمن بمبدأ الهجرة. هجرة، إذا في مجتمع فاسد أو في مجتمع تحت هيمنة الطغاة بحيث يصعب تربية الرجال المتميزين في هذا المجتمع، لازم يطلعون يهاجرون. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يروح أي مكان. خير البلاد من حملك. شنو أنت نخلة؟ خمو نخلة، أنت إنسان. نخلة إذا نبتت هنا تبقى هنا، بس أنت إنسان تحرك، الله خلاك متحرك. طيور المهاجر ما شايفيها؟ 6,000-7,000 كيلومتر يهاجرنا من أقصى سيبيريا إلى وسط إفريقيا. ليش إنسان متشلب القاع، متشلب الأهل؟ ما دمت عندك هاي الحالة اللي ملتصق بالمكان، المكان يؤثر عليك، البيئة تأثر عليك، الثقافة تأثر عليك، المجتمع اللي حولك. لذلك شفتوا هذا الآخر الإسرائيلي اللي تعارك ويا ذاك القبطي يوم الثاني، لعله هو اللي فضح موسى. قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ لأن أقباط ما كان يدرون هو حكاها، لأن ضعيف النفس، ما كان نفسيته، هو من جماعته. في كثير من الأحيان نشوف اللي يمنع الثوار من الثورة والناهضين من النهضة هم جماعته، أقاربه، أبوه وأمه جماعته، مثل ما رأينا آزر كيف منع إبراهيم سلام الله على إبراهيم. لكن اقتلع هذا الإنسان، يقتلع من منطقة إلى منطقة أخرى، يعيش أجواء الحرية، أجواء الكرامة، أجواء العزة، ثم يعود ويغير الوضع. هذه نقطة مهمة. ثم تربية، إحنا نربي الأفراد، نفكر في تربية الأطفال يوم اللي عمرهم صار 10 سنين 10 سنة وهذا غلط فظيع. الطفل منذ نعومة أظفاره يجب أن يخضع للتربية القوية، وهذه التربية إذا لم تكن منذ البداية الأولى فإذن يمكن تأثيرات المجتمع تكون. لذلك موسى سلام الله عليه حسب الظاهر انتزع من ذاك المجتمع إلى مجتمع آخر، الله جابه إلى مجتمع آخر أو إلى جو آخر. وتصوري والله العالم أن آسيا هي التي تولت تربيته وليس فرعون. فرعون واحد كان يدعي الألوهية وكان مهتم بملكه، لكن آسيا المؤمنة الصالحة التي كانت تعيش التقى هي اللي ربته بالإضافة إلى أمه. وهذا درس عظيم يجب أن يكون الثوار هكذا. حتى نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، نبينا بعدما فقد والديه ذهب إلى الصحراء عند حليم السعدية، وقصة معروفة. مسألة أخرى نستفيد منها هي وجود حالة عند الأم، حالة الاستقرار، حالة الطمأنينة. اليوم ثبت علميا بأن الأم التي ترضع حالاتها النفسية تؤثر على الطفل، حالات النفسية. زين، ربنا سبحانه وتعالى هنا يبين بأنه جعل أم موسى في حالة استقرار بالرغم من ذاك الوضع المهم. كان ذاك الوضع وضع مو طبيعي، ونساء بني إسرائيل كلهن كانت مرعبات في حالة رعب في حالة حزن إلا أم موسى، لأن أم موسى ترضع ابن اللي ظاهرا صار ابن فرعون. أنا أقرأ الآيات ثم نجي على نقطة أخرى شوية نتوقف. ولتصنع على عيني، يعني تصنع على عيني يعني تحت الإشراف المباشر. هسه قد تسألون أخو إحنا كنا تحت إشراف الرب، الله يهيمن علينا يدبر أمورنا. لا، أكو فرق. بعض الأحيان ربنا يدبر أمور عباده عبر السنن التي تحيط بهم، بعض الأحيان لا، عبر التربية المباشرة. هناك شيء اسمه خلق الله، وهناك شيء يسموه أمر الله. الأمر غير الخلق. خلق الله يعني سنن الله، أمر الله لا، يعني الأوامر المباشرة. خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ولكن أمره كلمح بالبصر. هنا فرق المعادلة. لتصنع على عيني، كيف هذا التفصيل؟ وهذا التفصيل نحن نستطيع أن نستفيد منه في حياتنا. هسه واحد يستفيد بذاته أو يستفيد في تدبير شؤون الأمة. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. قصة معروفة عندكم أنه ربنا يقول حرمنا عليه المراضع، كل من إجت ترضع هذا الطفل، الطفل أبى أن يرتضع منها. وطبعا تعرف فرعون لما يدعو الناس تعالوا خوفا وطمعا يجون، بس حرمنا عليه المراضع. هذه لازم ترجع لأمها، هذه لازم يرجع لأمها. وتمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها. هذا قرة العين، ولا تحزن. في آية قرآنية في سورة القصص ربنا يقول أن أرضعيه إذا خفت عليه فألقيه. هنا ما يكون أرضع، لكن هذا الرضاع الأولي ورضاع مهم جدا بالنسبة للطفل. حتى بعض الفقهاء قالوا واجب على المرأة أن ترضع
طفلها الرضاع الأولي.
يعني هذا كل المواد الضرورية لجسم هذا الطفل موجود في ذلك اللبن الأولي. كي تقر عينها ولا تحزن، أولا تقر عينها به لا تحزن بالماضي. يعني صحيح أنها فقدت ابنها في البداية وخلته في التابوت، لكن الآن بعد ما عندها حزن، الحمد لله رجع كل شيء بمكانه، رجع بأفضل ما يكون. بعد ما تخاف هذا، أنه ربما مثلا بعض النساء من بني إسرائيل كن يخفين أولادهن الذكور ويرضعنهم بطريقة أو بأخرى، لكن هذه بعد لا، جهارا عند الناس ترضع وما تخاف. كي تقر عينها ولا تحزن، هذني أمور مهمة بالنسبة إلى الطفولة المبكرة. وقتلت نفسا، ثم أنك يا موسى قتلت نفسا. طبعا قتل موسى نفسا خطأ، خطأ في الحقيقة، كان مصيبا موسى في عمله، مصيبا لأنه كان الأقباط يسخرون بني إسرائيل السخرة. السخرة يعني شنو؟ يعني من الصبح لجدير هذا كان يشتغل ما يعطي أي شيء، أي كان عدو السخرة، نظام السخرة، هذول عبيدنا يشتغلون لازم عليهم واجب. فبهذه الطريقة بيّن موسى لقومه، أو أراد الله أن يبين عن طريق موسى بأن هذا غلط، ما لازم نستسلم له. وكزه موسى فقضى عليه. بعضهم يقولون هذا اشتباه، مو اشتباه، دليل على ذلك يوم الثاني هم اجى موسى شاف نفس الرجل دا يتعارك وفي خلاف مع قبطي الآخر، هم راد يفعل نفس الشيء، معناته مو فد عمل مزين سوى. إذا هذا بحث آخر. فنجيناك من الغم، غم يعني حينما راح وخاف أنه إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، من هذه الجهة. وفتناك فتونا، هنا كلمة فتناك فتونا يعني شنو؟ فتنة ماذا تعني؟ نحن عادة الكلمة نجيبها ونجيب المرادف منها وخلص، كل كلمة لها معاني، خصوصا في اللغة العربية معاني دقيقة، معانيها لا تفهم بالمرادفات، معانيها تفهم بالمصاديق. المرادفات مفاهيم، مصداق شيء يخليك أن تفهم الواقع. أنا أسألك هذا شنو؟ تقول ماي. تقول ماي يعني شنو؟ يعني ووتر. ووتر يعني شنو؟ يعني آب. آب يعني شنو؟ يعني سو. هاي مرادفات، كلمات من غير اللغات تعني هذا الشيء. هذا ما أفهم الشيء، بس أنا شوي أخذت الماي شبيت عليك وخليتك تشرب منه، هذا ماي. ماي يفهم حينما واحد يلامس الماي، وليس فقط مجرد أن كلمات تقال. شنو معنى الفتنة؟ معنى الفتنة قالوا يعني الامتحان. امتحان يعني شنو؟ يعني ابتلاء. ابتلاء يعني شنو؟ يعني هي كلمات مترادفة. تعالوا نفهم كلمة الفتنة عدل. الفتنة أساسا وضعت لفتنة الذهب. فتنة الذهب، عادة الذهب وهو أغلى تقريبا أو لا مادة عند الناس سابقا وإلى الآن، هذا الذهب كان مشوبا بالنحاس وبالشوائب الأخرى، كان يجعله بالماء بالنار إلى أن تصفى. تصفية الذهب من الشوائب كانت تسمى فتنة. أي معنى فتنة؟ أنا وإنت هم عندنا شوائب، أنا وإنت هم عندنا نقاط ضعف، كيف هاي نقاط الضعف يجب أن نتخلص منها، نتطهر منها؟ نقطة الضعف الأساسية كان عند أبونا آدم سلام الله عليه. أبونا آدم الشيطان إجا وقال له إلي مرته يعني حواء سلام الله عليهما، هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ نقطة الضعف آدم كان يبحث عن فتشي يجعله خالد ويجعله ملك،
هاي النقطة تضع عند كل إنسان، كل إنسان يبحث عن الخلود ويبحث عن السيطرة. هسه الملك يريد يصير الملك الأعلى، لا، يقول ما أحلى الإمارة ولو على حجارة. هذا بعض الناس يريدون إمارة ولو على حجارة، وأكيد سامعين سلطان الأباريق. يعني أكو ناس يكفي أن يكون سلطان أباريق إبريق إبريقشي بالمسجد ويكون سلطان إله. فهذه الأمارة مشكلة بشر، البشر يتأمر ببيته، يتأمر بالمكتب ماله، يتأمر بالمدرسة، يتأمر. هاي مشكلة البشر. ومشكلته يبحث عن الخلد، ما يريد يموت، صعب عليه يموت. فهاي نقطة الضعف، هاي نقطة الضعف طلعت عند آدم. متى طلعت؟ حينما ربنا فتنه. شو فتنه؟ جربه، امتحنه بالشجرة، قال كل هالجنة أكلوا شكد ما تريدون أكلوا اجمعوا رغدا، لكن بس هاي الشجرة اللي تقتربوا منها، واقتربوا منها. ليريهما سوآتهما، يعني شنو سوآتهما؟ يعني نقطة الضعف عندهم. وآدم وحواء عشرات السنين، عشرات السنين بكوا تابوا حتى الله خلصهم مطهرهم من هاي السوءة، من حب الاستعلاء ومن حب الخلود. كل إنسان عنده نقاط ضعف في داخله، نقاط ذاتية مثل الكبر، كبر نقطة ذاتية عند الإنسان، حسد نقطة ذاتية عند الإنسان، إنسان يولد ومعه الحسد ومعه الكبر. وإذا تشوفون إذا طفل عمره أسبوع مثلا، الأم ترضعه، إذا تجيب طفل آخر هذا بيده الصغيرة تمنع، عندهم هذا استئثار حسد، هاي طبيعة البشر. فتخلص من هذا يحتاج إلى فتنة. فتنة شنو؟ حتى هذه الصفات السيئة تظهر له قبل غيره. واحد ظاهرا يقول أنا كذا، أنا ما شاء الله كل شيء ما بيه، لكن ساعة الساعة عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وقت الامتحان تبين وضعه. فالله يعرض الإنسان للامتحان حتى يفهم نقاط ضعفه، حتى يتخلص منها، حتى يتوب إلى الله. والأنبياء تعرضوا لامتحانات من هذا النوع وامتحنهم الله. عاد إبراهيم الله امتحنه بتلك النيران الملتهبة، ما شقد سعة النيران، لكن النيران كثيرة. امتحنه بالهجرة، امتحنه بقتل ابنه، امتحنه. وكذلك سائر الأنبياء. فأنا وأنت أيضا خصوصا قادة يمتحنون. كيف إخواني؟ هاي نقطة مهمة، ولو كان آخر الوقت، بس إن شاء الله أنتوا في حالة استعداد نفسي تام، وهذا امتحان آخر لكم حتى أوضح لكم. إما إحنا رحنا شفنا فت قائد بالشارع، شفنا فت واحد ما شاء الله علم زين، عدالة زينة، وجه صبيح، من عائلة محترمة، كلا تعصر قائدنا أنا وسهلا. صارت حرب، هذا ما داخل حرب، ما يعرف حرب يعني شنو. صارت مشكلة، ما يعرف كيف يحل المشكلة. يقول للناس روحوا الحرب، يقول له أنت سيدنا رايح الحرب وحدك؟ شايف الحرب شنو يعني؟ كتل وجراحة ومشاكل. روحوا فلان شي تعرضوا. أما إذا قائد خرج من رحم المآسي، هجرة، هاجر، حرب، دخل، مشاكل، شاب، سجن، سجن، هذا لما يحكي للناس يحكي عن خبرة، يحكي يقول أنا قبلكم رايح، أنا قبلكم شايف.
في لحظات النهضة نحن بحاجة إلى قادة للأمة يكون هكذا. امتحنهم الله، دخلوا حروب، دخلوا مشاكل، سجون، كل الأمور المعاكسة للإنسان هؤلاء دخلوها وجربوا أنفسهم، وامتحنهم الناس وامتحنهم الرب سبحانه وتعالى، ومن ثم كانوا قادة. وهذا نفهم هذا الكلام، وفتناك فتونا، أنت قائد، قائد يجب أن يكون هكذا. لذلك موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام يعني جماعة مؤمنين وشافوا وش قد كرامات ومعاجز وآيات إلهية، مع ذلك قال إنا مدركون، هذول بني سعيد، هذول أقباط يجون فرعون يجينا، ايش فيكم انتم؟ ايش قد الله انجاكم من المشاكل؟ بعدكم عندكم شك؟ شك خوف. اما موسى كالجبل الراسخ قال ان معي ربي سيهدين. الله وياي، شنو هذول؟ لان هذا موسى هو اللي الله خلاه نجاه من الماي لما أمه خلت بالتابوت، وهو اللي الله رجع إلى أمه، هو اللي لما قتل ذاك القبطي الله أنقذه، هو اللي إلى آخره. فهو مشبع بالإيمان والثقة والتوكل على الله. وهكذا يجب أن نختار القادة الميدانيين من هذا النوع، من النوع المتميز، من النوع اللي لا يأبه بما يجري. وحقيقة عندنا الحمد لله مثل هؤلاء. وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين. فترة هم كنت في أهل مدين، طبعا في أهل مدين كان السنية اللي كانت سني تنامي مواهبه، باعتبار مثلا أنا أتصور موسى عليه أفضل الصلاة والسلام كان في حدود 20 سنة لما راحت هناك، في حدود 30 رجع، أو كان 30 سنة عمره، بعدين في حدود 40 رجع، احتمالا كان عمره 40 سنة يوم الله حمله الرسالة. السنين مهمة في حياته، عاش في أهل مدين، عاش الحرية والكرامة وتحت رعاية شعيب ذاك النبي العظيم، وفي أمور طبيعية. ثم جئت على قدر يا موسى. يعني شنو على قدر؟ يعني احنا مخططين لك، مدبرين امرك، مقدرين لك سنه بسنه، ساعه بساعه، يا وقت تطلع، يا وقت تروح، يا وقت تجي. هسه صحيح انت ظاهرا ضيعت اغنامك في ذيك الصحراء في تلك الليله، وزوجتك في حاله حمل، وانست نارا، هاي ظواهر، اما الله كل شيء مقدر على قدر يا موسى. مرة أخرى الكلمة ربنا يقول يا موسى، هاي كلمة يا موسى تتكرر. قلت لكم هذا نوع من التكريم لموسى وبيان اللطف الإلهي عليه. وهذا يعني يا إخواني بعض الأحيان أنتوا تتعرضون لبعض الأمور، للهجرة مثلا بسبب من الأسباب واحد يهاجر، للسجن بسبب من الأسباب يسجن، لأمور معينة، فهو ما يعرف حكمة هذا الابتلاء، لكن قد يكون هذا الابتلاء كان ضروري لك لكي تنمو وتنمو مواهبك وتقدر أن تقوم بدور أكبر. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.